الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم. إحدى الحاجات الأولية فينا نحن البشر الحاجة إلى الانتماء الاجتماعي. هنالك حاجات ثانوية، هذه الحاجات تعتبر من الكماليات، ولكن هنالك حاجات أولية. الحاجة إلى الأكل إحدى الحاجات الأولية للبشر، الحاجة إلى الشرب إحدى الحاجات الأولية للبشر. هنالك أيضا حاجة أولية يعبر عنها بالحاجة إلى الانتماء الاجتماعي. كل واحد منا، نحن البشر، ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. البشر ضعيف، مو فقط ضعيف في بدنه، وإنما هو ضعيف في روحه أيضا. هذه الروح روح ضعيفة، أقل حادث يؤثر في هذه الروح، أقل مشكلة تؤثر في هذه الروح. البشر ضعيف، هذا البشر يحتاج إلى انتماء، يعني يحتاج إلى الاعتماد على قوة. هذه القوة ترفع شيئا من هذا الضعف، هذه القوة تخفف شيئا من هذا الضعف. ما هي تلك القوة؟ ما هو ذلك المعتمد الذي نعتمد عليه نحن البشر لكي يخفف عنا هذا الضعف وهذا التواضع؟ هذا الانتماء يمكن أن يكون أحد شكلين. الشكل الأول انتماء المحدود إلى المحدود. على من تعتمد؟ أعتمد على فلان، لولا فلان لهلكت. أعتمد على مالي، أعتمد على علمي، أعتمد على عشيرتي، أعتمد على الحاكم. هذا انتماء، ولكن هذا انتماء محدود إلى محدود. وما هي قيمة فلان؟ وما الذي يتمكن أن يفعله لك فلان؟ هو محدود مثلك، هو بشر مثلك، هو محكوم بهذه المعادلات التي تحكم هذا الكون. هذا هو الشكل الأول، الشكل الثاني انتماء المحدود الى المطلق. الله تعالى هو المطلق، الله الذي بيده كل شيء، الله الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. عندما هذا البشر الضعيف ينتمي إلى ذلك المطلق، ينتمي إلى تلك القوة التي تهيمن على الكون كله، في هذه الحالة يشعر بالقوة. عندما يكون في مشكلة، هذه المشكلة لا تحطمه لأنه يعتمد على تلك القوة. نادر شاه هذا الحاكم المشهور دخل بغداد فاتحا، وبعد أن فتح بغداد جاء إلى النجف، وهو أخذ يزور العلماء في بيوتهم، العلماء الذين كانوا في النجف في ذلك الوقت، لأن الحاكم يجب أن يزور العالم. إذا رأيتم الملوك على أبواب العلماء فنعم الملوك ونعم العلماء. زار العلماء واحدا واحدا في بيوتهم. أحد العلماء الذين زارهم نادر السيد هاشم الحطاب، كان من علماء النجف في ذلك الوقت. دخل عليه وإذا يعيش هذا العالم في بيت متواضع، بيت يعيش فيه واحد من أفقر الأفراد. هذا هو دأب علمائنا الذين مشوا على خط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يقدرون أنفسهم بالضعفاء من المجتمع. وهذا العالم جالس على حصير، دخل عليه سلم عليه ثم قال له: ما هي حاجتك؟ إذا عندك حاجة، إذا عندك أمر، فإنني طوع أمرك وأنا فخور بذلك، ما أضع عليك منه، أنا أفتخر بأن أنفذ أمر عالم مثل السيد هاشم الحطاب. فقال له السيد هاشم: في الليل أكو هنالك بعوض يأتي، وهذا البعوض ما يخليني أنام، ادفع عني هذا البعوض، هذه حاجتي. فقال له نادر: أنا ما أقدر على ذلك. مو نادر ما يقدر، الآن جميع العلماء يعترفون بالعجز، لا يتمكنون. هذه الأمراض، هذه الحشرات مع كل الوسائل التي عندهم اعترفوا أخيرا بالعجز عن مقابلتها. يصنعون دواء معين ولكن الحشرة تطور مناعتها، تطور مكافحتها للمضادات الحيوية، وأخيرا يعترف العلم ويعترف العالم بأنه لا يقدر. نادر قال: أنا ما أقدر، ما يجي مني هذا العمل، أطلب مني مالا. فقال العالم: إنني أطلب ذلك ممن يقدر على كل شيء. الذي يقدر على كل شيء أطلب حاجتي منه، ولا أتوجه إلى بشر مثلي يقدر على شيء ولا يقدر على شيء آخر. نعم، الله تعالى هو الغني المطلق، هو المالك المطلق، الذي بيده ملكوت كل شيء. واحد في هذه الأيام وفي هذه الليالي المباركة يتوجه إلى هذا المالك المطلق. في الرواية عن الأئمة صلوات الله عليهم عن الله تعالى: لو أن جميع من في السماوات والأرض، مو إحنا البشر فقط، مو هذه المليارات من البشر، لا، جميع من في السماوات والأرض، يعني البشر، الجن، الملائكة، بقية الكائنات إذا كانت هنالك كائنات أخرى لا نعرفها، إذا كلهم فرقوا باب الله، توجهوا إلى الله، سألوا الله كل ما يريدون. إحنا البشر طموحاتنا ما إلها حد، البشر كل ما يتحقق له طموح، له طموح آخر. ويموت ابن آدم ولم يشبع من هذه الحياة. إذا جميع البشر يطلبون كل طموحاتهم من الله كلها، والله تعالى يجيبها كلها لهم، كل الحاجات، الحاجات الدنيوية، الحاجات الأخروية، الحاجات الفردية، الحاجات الاجتماعية، إذا الله كلها يجيبها، لم ينقص من ملكي مقدار ذرة، لا ينقص من ملك الله مقدار ذرة. شايفين أحيانا الشمس عندما تأتي من كوة في الغرفة، أكو هنالك هباءات صغيرة تسبح في هذا الضوء، هذه ذرة، لم ينقص من ملكي مقدار ذرة، وكيف ينقص ملك أنا قيمه؟ الملك الذي قيمه الله مو أنا وأنت، مو فلان وفلان، الملك الذي قيمه الله تعالى كيف ينقص ولا بمقدار ذرة؟ هذه الحاجة يجب أن تروى في هذا الشهر، الحاجة إلى الاعتماد على ذلك المعتمد القوي الذي لا ينقص من ملكه مقدار ذرة. الدعاء له شرائط، الطلب من الله له آداب، إذا هذه الآداب لا تتوفر الدعاء يكون أبعد عن الإجابة. هذه الشرائط رويت عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من جملة هذه الشرائط المعرفة، هل نعرف من ننادي؟ هل نعرف من ندعو؟ المعرفة، المعرفة مهمة عند الله، مو العبادة فقط، العبادة مهمة، ولكن المعرفة أيضا مهمة. الشباب المؤمنون يجب أن يدرسوا علم العقائد، يجب أن يعرفوا من ينادون ومن يخاطبون. الجاهل لا قيمة له معتنى بها عند الله. الله ما يحب يتعامل مع مجموعة من الجهال، مع مجموعة من الجهلة. الله يحب العلم ويحب العلماء. واحد يجب أن يكون عارفاً بالله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يكون عارفاً. روي أنه قال قوم للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ندعو فلا يستجاب لنا، ليش؟ فقال صلوات الله عليه: لأنكم تدعون من لا تعرفونه، تدعون من لا تعرفونه. يجب أن يعرف الله بعلم العقائد، بالروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في الحقيقة الإلهية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تعالى: من سألني وهو يعلم أني أضر وأنفع. هذا يكون في قلبه. إياك نعبد وإياك نستعين. إذا رحت عند فلان لا ترى أن فلان بيده الضر والنفع، هذا بشر، هذا مثلك، هذا وسيلة ظاهرية. الحقيقة هي تلك العلة التي هي وراء العلل، وهو يعلم أني أضر وأنفع. تشرب الدواء، ولكن هذا الدواء كل جنود مبدأ المبادئ، هذا الدواء جندي من جنود الله. عندما يدخل في جوفك أول يستأذن الله: يا الله، هل تأذن لي أن أشافي هذا المريض؟ فإذا قال الله له نعم أثر، وإذا قال الله له لا لم يؤثر. كل جنود مبدأ المبادئ. حتى هذا الرجل اللي تتعامل معه جندي من جنود الله، إذا الله أذن انعطف قلبه نحوك، وإذا الله ما أذن لم ينعطف قلبه نحوك. المعرفة، المعرفة قبل كل شيء. الشرط الأول المعرفة. الشرط الثاني طيب المكسب. إذا واحد في كسب حرام، الإمام الحسين صلوات الله عليه روي عنه أنه قال مخاطبا أولئك: ملئت بطونكم من الحرام. هذا البطن المملوء من الحرام، هذه المادة المحرمة تتحول إلى طاقة، المادة تتحول إلى طاقة. شنو هذه الكلمات اللي يقولها؟ هذا نفس ذلك الطعام المحرم، هذا مو شيء آخر. أنت منين عندك قوة تتكلم؟ هذا الطعام الذي أكلته تحول إلى طعام. إذا هذا الطعام محرم، هذا الكلام كلام غير طاهر، هذا الكلام كلام لا يحبه الله. طيب المكسب، طيب الطعام. ذلك الرجل موسى صلوات الله عليه يروى أنه مر على رجل وهو يتضرع إلى الله تضرعا عظيما، تضرع كبير، ويدعو رافعا يديه ويبتهل. موسى قال لله، مضمون الكلام، ما تستجيب دعائه؟ قال الله: لا، ما استجيب دعائك. إذا فعل كذا وكذا ما استجيب دعائك. قال: لماذا؟ قال: لأن في بطنه حراما، هذا بطن مملوء من الحرام، وعلى ظهره حراما. لعل المراد هذه الملابس التي يلبسها كلها ملابس محرمة، فيها حقوق الله وفيها حقوق الناس، وفي بيته حراما. هذا الرجل اللي بطنه مملوء من الحرام، ثياب محرمة، بيت محرم، اولاد انعقدت نطفتهم والعياذ بالله من مال مشبوح. ايها الاخوه، شنو هذه النطفه؟ هذه النطفه نفس ذلك الطعام اللي اكله، دا يكون ولد، دا يكون جيل، مو جيل واحد، يكون جيل الى يوم القيامه اذا امتد هذا الجيل. عندما تتكون هذه النطفه من طعام محرم، هذا خطر، هذا يولد اولاد غير اسوياء غير متقين. يجب ان يدقق في طعامه، في شرابه، في بيته، في معاملاته التجارية. جهنم واحد يدخل إليها والعياذ بالله ب100,000 دينار، جهنم واحد يدخل إليها ب1,000,000 دينار، جهنم واحد يدخل إليها ب0.25 دينار. أخو جماعة ب0.25 دينار يدخلون جهنم. منو ذولا؟ ذولا اللي في السوق يتعاملون، يغشون، يضحكون على المشتري، هذا حرام، مو جائز من الناحية الشرعية. جهنم ب0.25 دينار، جهنم ب50 فلس والعياذ بالله. الشرط الثاني طيب المطعم والمكسب. الشرط الثالث حضور القلب، كأنه واحد يتكلم مع واحد حاضر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. اعلموا أن الله لا يقبل دعاء عن قلب غافل، القلب الغافل لا يقبل الله دعاءه. الشرط الرابع الصلاة على محمد وآل محمد. عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد. الشرط الخامس الاجتماع في الدعاء. الاجتماع في الدعاء أقرب إلى الإجابة. هذه المجالس الحسينية دعاء وذكر واجتماع في الدعاء. الاجتماع في الدعاء، الدعاء المجموعي، أقرب إلى الإجابة عند الله سبحانه وتعالى. عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: ما اجتمع 4 رهط قط على أمر واحد فدعوا الله تعالى إلا تفرقوا عن إجابة. هذه مجموعة من الشرائط تجعل الدعاء أقرب إلى الإجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله قريب منا، إلا أن تحجبنا الأعمال دونه، وأن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. أحد العلماء في مشهد ينقل هذه القضية، يقول: في يوم من الأيام دعاني أحد المؤمنين في مشهد على الغداء، ذهبت إلى طعام الغداء فشفت عند شاب، ورأيت هذا الشاب يدخل إلى الداخل ويخرج، يذهب إلى المطبخ ويأتي بالطعام. دققت في ملامح هذا الشاب، ظننت أن هذا الشاب مو من العائلة، لأن الملامح ربما تكون متقاربة في بعض الحالات، كأنه مو من العائلة. هل هو خادم؟ هذه العائلة متدينة، الخادم كيف يدخل على المرأة؟ الخادم والخادمة أجنبيتان، أجنبيان، الرجل إذا عنده خدامة في البيت، هذه امرأة أجنبية ما إلى حق أن يختلي بها في البيت، حرام الخلوة بالأجنبية، ما إلها حق أن تتكشف أمامه، ما إلها حق أن ينظر إليها، هاي أجنبية. إذا مرأة عندها خادم في البيت، هذا الخادم أجنبي، يجب أن تتستر عنه كما تستر على الرجال الأجانب. هذا خادم، وخادم الخادم مو عنوان مجوز في الشرع لجواز النظر أو جواز الخلوة. المؤمنون يجب أن يدققوا في هذه القضايا. هذا خادم، شلون الخادم يدخل ويروح ويجي بشكل طبيعي، ما يقول يا الله، ما يستأذن؟ فتوجهت إلى ذلك الرجل، قلت له منو هذا الشاب؟ قال في الواقع هذا الشاب له قضية، أنا أنقل لك نصف القضية والشاب ينقل لك نصف القضية، القضية ذات نصفين. يقول بدأ الشاب، الشاب يقول أنا كنت في قرية من القرى المحيطة بمشهد، توفي أبي، أبي كانت عنده ثروة ضخمة، مات، الثروة انتقلت إلي، شاب ما عنده تجربة، لم تعرفه الحياة، فأخذت أصرف الأموال هالشكل على الأصدقاء وفي الله والعبث ولا مبالاة. مرت سنتين أو ثلاث سنوات على هذه القضية، وإذا بالأموال كلها قد انتهت، أصبحت فقيرا. اجيت إلى أمي، قلت أنا الآن أحتاج إلى كذا من المال، أعطيني شوية مال. قالت هذا الشاب اللي يصرف هذه الثروة هكذا لا يستحق شيئا، اطلع من البيت. فطردتني من البيت. رحت إلى أصدقائي اللي كنت أنفق عليهم، توسلت بهم، أي واحد منهم معتنى بالأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو. الصديق غير المؤمن لا ينفعك. كلهم طردوني، أنا بعد ما بقى لي ملجأ، ما بقى لي مأوى، أنا فقير، أنا محتاج. ففكرت في ذلك الملجأ الأخير، وفي الواقع هو الملجأ الأول، وهو الله سبحانه وتعالى. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، هذا هو الملجأ الأخير، بل هو الملجأ الأول. مشيت حافيا، ملابسي ملابس عادية، وجئت إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه مشيا على الأقدام، لأنه باب من أبواب الله. جئت إلى الإمام الرضا مشيا، وطال بي الطريق إلى أن وصلت إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، وأنا جوعان وتعبان ولا أملك شيئا، حالة انقطاع. جئت وأخذت ذلك الضريح وأنا تائب، إنني فرطت، ولكن الآن حان وقت التوبة، تبت إلى الله وتوسلت بالإمام أن يخرجني مما أنا فيه. وقلت للإمام أنا سوف أبقى هنا متمسكا بضريحك إلى أن تشفع لي عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو النصف الأول من القضية. النصف الثاني، صاحب البيت يقول أنا عدت من المتجر، تاجر كان، عدت من المتجر بعد الظهر، اتغديت، نمت، وإذا بي أجد نفسي في ذلك الحرم المطهر، والإمام الرضا صلوات الله عليه واقف وهو يشير إلى هذا الشاب.
الله
ويقول لي لاحظ اللطف من تقدم إلي شبرا تقدمت إليه ذراعا ومن تقدم إلي ذراعا تقدمت إليه باعا ومن جاءني مشيا أتيته هرولة انقطاع في لحظة واحدة في دقائق محدودة في ساعات محدودة. الإمام واقف ويقول لهذا التاجر زوج بنتك من هذا الشاب. نظرت في المنام وإذا بشاب متعلق بالضريح ويتوسل. يقول استيقظت من المنام، قلت هذا منام، وعدت إلى المنام مرة ثانية، تكرر المنام مرة ثانية ومرة ثالثة. قلت لابد أن هذه الرؤيا رؤيا صادقة. لبست ملابس، جئت إلى الحرم، جئت إلى تلك البقعة وإذا بذلك الشاب متمسك بذلك الضريح وهو يبكي. جئت إليه، ربت على كتفه، فالتفت إلي وقال لي ماذا تريد؟ قلت له إن صاحب هذا القبر حولك علي، تعال إلى البيت. يقول جاء ذلك الشاب إلى البيت، بدلت ملابسه، جعلته يذهب إلى الحمام، وزوجته بنتي في تلك الليلة، والآن هو شريك معي في أموالي وثرواتي، وحقيقة هو شاب طيب ومتدين. نعم، هؤلاء الذين يحولون بنظرة واحدة منهم التراب إلى ذهب، إذا توجه إليهم الإنسان في هذه الليالي وفي هذه الأيام، هذه أيام الرحمة، هذه أيام المغفرة، هذه أيام التوبة، هذه أيام العطاء الإلهي الذي لا ينفد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه أيام الرحمة وهذه أيام المغفرة، يجب علينا نحن أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وأن نطلب منه خير الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وأن يبدل سوء حالنا بحسن حاله. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره وارزقنا رأفته ورحمته واجعلنا في هذا الشهر من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.